أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا فيما لو زوج الفضولي الصغيرين، وكنا نتكلم عن أن مورد الرواية هو الصغيران، وتكلمنا أنه هل يمكن تعبية الحكم من مورد الرواية إلى المورد الذي يكون العقد فيه لازما من أحد الطرفين وجائزا من الطرف الآخر. والشارح رضوان الله تعالى عليه حكم بالتعدي بطريق الأولوية. ثم بعد ذلك تكلمنا عن التعدي إلى صورة أخرى، وهي صورة ما لو كان المعقود لهما كبيرين وليسا صغيرين، وفي هذه الصورة هل يتعدى الحكم أو لا يتعدى. قلنا هنا وجهتا نظر. وجهة نظر قالت بالتعدي، والتعدي كان هذه المرة مو بقياس الأولوية، بقياس المساواة. قياس المساواة بمعنى أنه في مورد الرواية العقد من الطرفين جائز، وفي غير مورد الرواية وهو المورد الذي يكون المعقود فيهما كبيرين العقد من الطرفين جائز، والصغر والكبار لا مدخل لهما في الحكم. بهذا تتحقق ماذا؟ المساواة بين الموردين، فيتعدى من أحدهما إلى الآخر. يعني تمامية قياس المساواة في المقام تبتني على ركنين. الركن الأول أن يكون ملاك الحكم في مورد الرواية هو كون العقد جائزا من الطرفين، وهذا الملاك موجود ماذا؟ في غير مورد الرواية، في الكبيرين، لأن العقد فيهما جائز من الطرفين. الركن الثاني الذي تتوقف عليه تمامية الاستدلال بقياس المساواة أن لا يكون للكبر والصغر مدخلية في الحكم، لأن الصغر إذا له مدخلية في الحكم فانتفى في مورد الكبيرين الصغر، فنحتمل انتفاء الحكم بانتفائه. طيب الذين لم يقبلوا التعدي في هذه الصورة كيف ردوا التعدي؟ من خلال احتمال مدخلية الصغر في ثبوت الحكم، ويكفي احتمال مدخلية الصغر في ثبوت الحكم حتى ماذا؟ حتى لا نتمكن من التعدي، لأن الحكم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده اللي هو المتيقن خروجه عن مقتضى الأصل. الآن الشارح يريد أن يذكر وجها آخر للتعدي في هذه الصورة. الوجه الأول اللي هو قياس المساواة قلنا فيه خدش، لأنه قد يقول قائل نحتمل مدخلية الصغر، فيريد أن يذكر وجها آخر ويكون التعدي مو بقياس المساواة بل بقياس الأولوية، فيريد أن يبرز وجها يكون التعدي فيه إلى الكبيرين ثبوت الحكم في الكبيرين أولى من ثبوته في الصغيرين. قال ويمكن إثبات الأولوية في البالغين، البالغين يعني الكبيرين، إن الحكم فيهما أولى منه في الصغيرين. وجه الأولوية قال بوجه آخر. ليش قال بوجه آخر؟ قلنا لأن الأولوية اللي تمسك فيها حتى يتعدى إلى ما لو كان العقد جاء لازما من أحد الطرفين وجائزا من الآخر، تلك الأولوية لا تجري هنا. تلك الأولوية ماذا كانت؟ أنه العقد اللي هو جائز من الطرفين أبعد عن الثبوت، واللي لازم من طرف وجائز من طرف أقرب الثبوت. ذلك الوجه من الأولوية لا يجري هنا، لأنه هنا المعقود لهما كبيران، فالعقد جائز من الطرفين أيضا. قال بوجه آخر، وهو شو الوجه الآخر؟ أن عقد الفضولي متى كان له مجيز في الحال فلا إشكال عند القائل بصحته في صحته، بخلاف ما إذا لم يكن له أي لعقد الفضولي مجيز كذلك أي في الحال، فإن فيه خلافا عند من يجوز عقد الفضولي. توضيح ذلك يا أخوان، أنتم عرفتوا أنه عندنا يجوز النكاح فضولا، بل يجوز البيع فضولا، بل مطلق عقد الفضول جائز غاية ما في الأمر صحة منوطة بالإجازة اللاحقة. طيب، هناك من منع من ماذا؟ هناك من منع من صحة عقد الفضول. طبعا قلنا نحن ما عندنا قائل بماذا؟ باختصاصه
العقد والنكاح.
عندنا القول باختصاصه بالبيع والنكاح، وعندنا قول بتعميم إلى جميع العقود، وعندنا قول بعدم صحته في البيع مع صحته في النكاح. النكاح للرواية في للمناقشة في رواية عقبة، في رواية اللي تقدمت معنا في البيع، بارك الله لك في صفقتك، شو كان اسم الراوي؟
عروة.
طيب، الشارح يريد أن يقول للذين قالوا بصحة عقد الفضول، قالوا هناك صورتان. الصورة الأولى أن يكون لعقد الفضول مجيز في الحال. يعني مجيز في الحال، يعني يكون هناك مجيز جامع لشروط الإجازة حال وجود العقد. مثلا هذا الكتاب ملكي، الشيخ أقدم على بيعه فضوليا بلا علمي، حال إقدامه على البيع أنا المالك الأصلي واجد لشراءة الإجازة أم لا؟ واجد لشراءة الإجازة، بالغ عاقل راشد مش محجور علي لا لسفهم ولا لغير ذلك، صحيح أم لا؟ طيب، حال قيامه بالعقد فضولا المجيز الواجد لشراءة الإجازة موجود أو غير موجود؟ موجود. لذلك بعد أن يقوم بالعقد إذا أجزت يصح العقد، إذا لم أجز يبطل. هناك صورة أخرى، حال قيام الفضولي بالعقد لا يوجد مجيز صالح للإجازة، وإنما يتجدد المجيز ويحصل المجيز بعد العقد، كما لو باع ملكي حال كوني صغيرا، فهم في مجيز صالح للإجازة؟ لا، ما في مجيز صالح للإجازة. ولكن متى يتجدد المجيز؟ بعد بلوغي بيصير فيه، فحين العقد ما في مجيز صالح للإجازة. القائلون بصحة عقد الفضولي، الصورة اللي هي موضع اتفاق بينهم هي ما لو كان حال العقد هناك مجيز صالح للإجازة وواجد لشراءة الإجازة. أما إذا كان حال العقد لا مجيز صالح للإجازة وإنما يتجدد بعد العقد، فهذا محل خلاف بينهم. البعض قالوا نحن بهالصورة ما نصحح عقد الفضولي،
يعني للزمان في مدخليه،
ها؟
للزمان
موجود، مش مسألة الزمان، كونك حال العقد المعقود عنه صالح للإجازة، هذا اللي له مدخلية، بخلاف ما لو حال العقد منه صالح للإجازة. يا أخوان، هذا بحث آخر، إذا بحث آخر اللي بدي أقوله، بتتذكروا بالمعطات أشرنا إلى نقطتي، قلنا المعطات شو بتصحح؟ المعطات العقد الواجب لجميع الشرائط من حيث شروط صحة العقد وشروط المتعاقدين وشروط العوضين، ومفتقد فقط ومفتقر فقط لماذا؟ للعقد اللفظي للإيجاب والقبول، إيه بصح معطاطا عند القائل بصحة المعطاط. بس القائل بصحة المعطاط ما بيلتزم أن المعطاط تصحح العقد الفاقد لشرائط الصحة من غير جهة البيع، الفاقد لشرائط الصحة من غير جهة العقد، كما لو كان فاقد لشرائط الصحة من جهة سفه أحد المتعاقدين ما بتصحح المعاطات. المعاطات تسد مسد العقد اللفظي، بس لابد أن يكون هناك ماذا؟ شرائط، سواء شرائط المتعاقدين أو العوضين أو نفس العقد بدها تكون متحققة. لذلك إذا بتتذكروا بباب بالمعاطات، البعض قال طيب إذا النكاح يصح معاطاتا بالنكاح بأول النكاح، إذا النكاح يصح معطاطا شو بيبقى فرق بينه وبين الزنا؟ الفرق شو هو؟ القصد إلى التزويج. قلنا نحن المعطاط نكاح معطاطي شو يعني؟ يعني في قصد إلى التزويج، شرائط صحة النكاح متحققة غاية ما في الأمر يستعاض عن العقد اللفظي بماذا؟ بالمعاطات. أما بالزنا فالبطلان من جهة ماذا؟ من جهة الحرمة، من جهة أن لا قصد إلى التزويج، ما في معنى تجي تقول لي أنه ببطل في زنا، لا، يبقى الزنا متحققا من جهة عدم القصد. هذا الذي يذهب والعياذ بالله إلى بيوت الدعارة إذا عنده قصد إلى التزويج. نحن عم نقول بصح النكاح معطاطا يعني عنده قصد إلى التزويج، بس بدل ما يجري العقد أنشأه بالمعاطات معاطاتا. هذه نكات لابد من ترتيبها. فهؤلاء كذلك بيقولوا بيع الفضولي بصح لو كان المعقود عنه حال العقد واجد لشرائط الإجازة، أما لو كان حال العقد المعقود عنه فاقد لشرائط الإجازة فالفضولية هون ما ممكن تكون منشأ لصحة العقد ولو تعقبتها الإجازة. طيب، فإذا اتضح أنه عندنا صورتان، صورة محل وفاق، صورة محل خلاف. الرواية اللي تمسكنا فيها واللي هي صحيحة أبي عبيدة الحذاء صححت العقد وين؟ في محل الوفاق ولا في محل الخلاف؟ في محل الخلاف. الرواية شو فرضت؟ إنه الزوج أدرك وأجاز ومات، والزوجة ماذا؟ كانت لا تزال صغيرة. الإمام قال بينعزل نصيبها من الإرث بس تبلغ، إذا أجازت بتحلف إنه الداعي إلى الإجازة مش الإرث فبتورث. فإذا الفضولي حين أجرى العقد هل كان المتعاقدان فيهما أهلية الإجازة بمفروض الرواية؟ لا، صغيران عقدا لهما وليان لهما وهما غير مدركان، فدحين العقد ما كان في صلاحية الإجازة، والرواية صححت العقد فيما لو أجازت غاية ما في الأمر شو طلبت؟ الحلف. وهو بلغ وأجاز، الرواية قالت إجازته بتصحح العقد من جهته، وهي بعدما تبلغ إجازتها تصحح العقد من جهتها بس بشرط اليمين. فإذا الرواية حكمت بالصحة بالمورد اللي فيه خلاف. فالتعدي إلى المورد الذي لا خلاف فيه وهو ما لو عقد لو عقد لهما فضولا حال كونهما
بالغين
كبيرين، لأن حال كونهما بالغين كبيرين عندهما أهلية الإجازة أولى. التعدي إلى الصورة التي لا خلاف فيها يكون ماذا؟ أولى. تعدية الحكم إلى الصورة التي لا خلاف فيها، هذا وجه الأولوي. لذلك قال ويمكن إثبات الأولوية في البالغين بوجه آخر، وهو أن عقد الفضولي متى كان له مجيز في الحال فلا إشكال عند القائل بصحته في صحته، بخلاف ما إذا لم يكن له مجيز كذلك أي في الحال فإن فيه خلافا عند من يجوز عقد الفضولي. فإذا ثبت الحكم في العقد الضعيف، شو هو العقد الضعيف؟
لا مجيز له،
اللي هو حال العقد لا مجيز له، واللي هو هذا هو مورد
النص.
نص الذي لا مجيز له في الحال وهو عقد الصغيرين الذي هو مورد النص، فتعديه أي الحكم إلى الأقوى، إلى المورد الأقوى الذي لا خلاف فيه والذي يكون له مجيز في الحال أو لا. قال ولو عرض للمجيز، انتهينا الآن من مسألة التعدي عن مورد النص إلى غير مورد النص. من حيث النتيجة الشارح تعدى عن مورد النص إلى غيره في كلتا الصورتين، سواء إذا كان العقد جائز من لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر، أو جائز من كلا الطرفين ولكن كان المعقود لهما كبيرين، تعدى. طيب، ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين، ونحن قلنا إذا الأول بلغ وأجاز ومات فبيبقى ماذا؟ ننتظر إجازة الثاني بعد بلوغه، وبيحتاج بعد إجازته إذا أجاز إلى ماذا؟ يحتاج إلى يمين. طيب لو عرض للمجيز الثاني اللي يحتاج بعد الإجازة إلى يمين، عرض له مانع عن اليمين، مانع عن اليمين مثل شو؟ الجنون. هو المجنون مسلوب العبارة في قيم اليمينه يعني. والسفر الضروري السفر الضروري. طبعا التقييد بالضروري وجهه واضح، أنه إذا كان السفر غير ضروري فما له الحق أن ماذا أن يؤخر في حلف اليمين، لأنه هذا فيه تعطيل على ورثة الميت، ورثة الأول، لأنه هذا المجيز الثاني إذا حلف اليمين له نصيب من الإرث، إذا ما حلف بالزوجية، إذا ما حلف اليمين نصيبه ما له نصيب، والترك كلها بتروح لورثة الأول، فما بيحق له يحبس حقوق الآخرين والله إذا ما كان فيه ضرورة. والسفر الضروري عند ذلك عزل نصيبه إلى أن يحلف، إلى أن يحلف طبعا فيما لو كان العذر سنخ عذر يترقب زواله، يعني كما لو قلنا سفر خب تترقب عودته، أو جنون ولكن جنون طارئ عارض يترقب شفاؤه منه. أما والله إذا كان لا يترقب عادة زوال مثل هكذا عذر، فعند ذلك مولانا فش معنى أن نقول أنه ماذا أنه يعزل نصيبه إلى أن يحلف.
نعم
بل يأتي، خلنا نتم المسألة أولا. قال والسفر الضروري عزل نصيبه إلى أن يحلف. طيب فصيغته بس يحلف من ورثه ما حلف، أو وإذا ما حلف ساعتها قال ولو نكل عن اليمين، نكل عن اليمين يعني رفض يحلف، ولو نكل عن اليمين فالأقوى أنه لا يرث. ليش لا يرث؟ لأن الرواية اللي هي مورد النص ومنها عدينا الحكم إلى غير مورد النص أناطت وعلقت الإرث بالإجازة مع اليمين، فلذلك قال فالأقوى أنه لا يرث، لأن ثبوته أي الإرث طبعا إرث الزوجية، ولقد يكون بينهما إرث من جهة قرابة معينة وكذا، عم نحكي إرث الزوجية، لأن ثبوته بالنص والفتوى موقوف على ماذا؟ على الإجازة واليمين معا. أما بالنص لأن الرواية شو قالت؟ الرواية بكل بساطة قالت بل قال يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع. ثم لشو؟ غير للترتب، يعني ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. فإذا دفع الميراث ونصف المهر إليها يترتب على ماذا؟ على إجازتها وحلفها بأنه ما دعاها الميراث إلى الإجازة، بل الذي دعاها إلى الإجازة الرضا بالتزويج. كذلك بفتوى الأصحاب، مش بس النص، فتوى الأصحاب تبعا للنص إذا أجاز وحلف يعني. قال بالنص والفتوى موقوف على الإجازة واليمين معا، فينتفي أي الإرث بدون أحدهما، ينتفي أي الإرث بدون أحدهما، كما لو ماذا تحققت الإجازة من دون اليمين. فليه يمكن أن يتحقق اليمين بغير إجازة؟
لا.
لا، لأنه اليمين بده يحلف أنه ما دعاه إلى الإجازة الإرث، فبصير نفس حلفه إجازة، نفس حلفه بصير إجازة. هذا أشبه ما يكون، أشبه ما يكون كما لو ادعى الزوج أنه أرجع زوجته المطلقة في فترة العدة، لأن له أن يرجعها في العدة، ادعى أنه أرجعها حق، لا لا أثناء العدة ادعى أنه أنا أرجعتها، نحكم برجوعها لا، لأنه أما صادق فهو واقعا أرجعها، وإذا كان كاذب يعني هو بالواقع ما أرجعها، فنفس الدعاء الآن إرجعها إرجعها. فنفس الكلام هذا بده يحلف يمين أنه ما دعاني إلى الإجازة إلا، يعني هو عم بيجيز بالنهاية ويتحقق الحال، فينتفي بدون أحدهما. أخوان الإرث ما عندنا شك، الإرث ما عندنا شك أنه ماذا، طبعا حتى قبل ما أدخل بالفرع الآخر، طيب أما إذا كان عذر لا يرتقب زواله، جنون مطبق ما له علاج، أو هذا مثلا سافر وخطف على أيدي بعض الناس وما يحتمل أنه مرت سنين يحتمل بعد أنه يعلم حاله ويعمل. ساعتها لابد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى القضاء في هذه المسألة، والقاضي عند ذلك يحكم على طبق موازين القضاء. كلامنا نحن الآن فيما تقتضيه الفتوى، فيما تقتضيه الفتوى. وهل يثبت عليه المهر؟ عدم ثبوت الإرث، وأنه ما يستحق الإرث إلا بالإجازة والحال في المجيز الثاني، ما بيستحق الإرث إلا بالإجازة والحال في مسلم. بس الكلام وين؟ قد يكون المجيز الثاني هو الزوج، مظبوط ولا لا؟ احنا قلنا قد يكون الذي مات هو الزوج والمجيز الثاني هو الزوجة، وقد يكون الذي مات هو الزوجة والمجيز الثاني هو الزوج. طيب إذا كان المجيز الثاني هو الزوج، طبعا هذا خلاف مفروض الرواية، مفروض الرواية اللي مات هو الزوج والمجيز الثاني الزوجة، بس نحن قلنا المشهور تعدوا إلى صورة العكس من خلال عدم فهم الخصوصية أو إلغاء الخصوصية عرفا. بس في نقطة بما لو كان المجيز الثاني هو هو الزوج، إذا كان المجيز الثاني هو الزوج وما حلف، أجاز العقد بس ما قبل يحلف، ما بيورث، ولكن إجازته للعقد تشكل إقرارا على نفسه بأن الزوجة الميتة تستحق عليه المهر، أقر على نفسه بحق مالي، أقر على نفسه بحق مالي، فساعتها ما بيورث ولكن عليه المهر. البعض قالوا هذا تناقض، لأنه ما بيورث إنكار الإنس، انتفاء الإرث لازمه ماذا؟ انتفاء الزوجية، لأن الإرث هو من آثار الزوجية، انتفاء الإرث لازمه انتفاء الزوجية. طيب إذا كانت الزوجية منتفية فلازمه لازم انتفائها انتفاء المهر، فكيف نحن عم نفكك بين معلولين لعلة واحدة؟ انتفاء أحد المعلولين وهو الإرث يكشف عن انتفاء العلة، مما يكشف عن انتفاء المعلول العلة وهي الزوجية، مما يكشف عن انتفاء المعلول الآخر وهو المهر. كيف عم بتبعضه؟ ما بيورث بس عليه المهر، هذا التبعيض جمع للنقيضين، كأنه عم بتقول الزوجية غير ثابتة لذلك لا يرث، والزوجية ثابتة لذلك عليه المهر. إذا الإشكال الوارد بحال هذا لا إشكال فيه، وهذا له نظائر كثيرة في الفقه، والنقطة في كل هالموارد إنه هذا ليس تفكيكا في عالم الواقع حتى نقول محال إنه يكون الإرث منتفي والمهر ثابت واقعا، صح؟ لأنه إما الزوجية ثابتة واقعا فيثبت الإرث والمهر كلاهما، أو منتفي واقعا فينتفي الإرث والمهر كلاهما. لا مجال للتبعيد والتفكيك واقعا، بس نحن عم نفكك واقعا أو بحسب الظاهر، وفيش مانع من التفكيك بحسب الظاهر ومن تنافي لازم الأصلين بحسب الظاهر. وله أمثل ونظائر بالفقه كتير مر بعضها معنا يا أخوان، أنتوا بتعرفوا الآن على طبق بعض المباني، إذا دعيت إلى طعام شو هو الطعام؟ ماء لحم، ماء اللحم أبوشت، وأنا أشك أنه هذا اللحم مذكى أو غير مذكى، ما عندي أمارة على التركي، بدي أفرض ما عندي أمارة، إذا عندي أمارة على التركي بعد الأمارة حج سوق مسلمين يد المسلم، هذا شو؟ لا ما عندي أمارة على التركي، أشك بقدر أكل اللحم شيء؟ ليش؟ أصالة عدم التركي، بدي أحرز التركي لأكل اللحم، أصالة عدم التركي شو لازمها؟ إنه اللحم ميتي، اللحم ميتي شو يعني؟ نجس، نجس شو يعني؟ يعني المرأة نجس، بينما أنا بجري أصالة عدم التركي باللحم فما بجوز لي أكله، بينما المرق بجري فيه أصالة الطهارة فبجوز لي أشرب المرق ما بجوز لي أكل اللحم. قلت لي كيف هالتفكيك؟ ما لازم عدم تذكية اللحم ك كونه ميت ونجاسته وبالتالي نجاسة المرأة. بقول لك لا، مثبتات الأصول ليست بحجة، وما في مانع من هذا التنافي في عالم الظاهر الممتنع، ممتنع التفكيك من هذا التفكيك في عالم الظاهر، عفوا الممتنع التفكيك ماذا واقعا. مثال آخر معكم بالفقه يا أخوان، ببعض الموارد اللي بيكون في نجاسة على بعض أعضاء الوضوء، ويتوضأ المكلف ويصلي ويشك أن هذه النجاسة زالت بالغسل الوضوء أم لا،
أو بعد الفراغ يشك في الوضوء.
خلينا بالمثال اللي عم نعطيه أنه كان في نجاسة على بعض أعضاء الوضوء، توضأ غسل مرتين، شك إنه النجاسة زالت بالغسلة الأولى فكانت الغسلة الثانية وضوء ومطهرات، أو إنه لا النجاسة زالت بالغسلة الثانية فلم تكن الغسلة الثانية مطهرة ولم يتحقق بها الوضوء، توضأ بها الكيفية وصلى، بعد ما صلى شك. بالنسبة للصلاة تجري بعد الفراغ، بالنسبة للعضو يجري استصحاب النجاسة، تقول لي ماذا بقى يستصحب نجاسة العضو؟ الوضوء باطل يعني صلاته باطلة. ما في مانع أن يكون متعبد بصحة الصلاة بمقتضى قاعدة الفراغ، ومتعبد بنجاسة العضو بمقتضى قاعدة الاستصحاب، بمقتضى قاعدة الاستصحاب. السر في عدم المشكل في هذا التنافي يأتي معنا وين؟ في علم الأصول بشكل مفصل. لذلك قال وهل يثبت عليه المهر لو كان مين المجيز الثاني هو الزوج بمجرد الإجازة من دون اليمين، لأنه إجازة من دون يمين ما له إرث، بس بيثبت عليه مهر وجهان. الوجه الأول لعدم ثبوت المهر عليه شو هو؟ من أنه أي المهر مترتب على ثبوت النكاح، والنكاح ثبت أو لم يثبت؟ لم يثبت. ليه؟ لأن ثبوته يكون بإجازة ويمينه وما حلف يمين. ولم يثبت أي النكاح بدونهما أي بدون الإجازة واليمين، هذا وجه عدم ثبوت المهر عليه. ومن أن إجازته كالإقرار في حق نفسه، هذا وجه الثبوت، مو أجاز النكاح يعني هو أقر على نفسه بحق مالي للمتوفات. ومن أن إجازته كالإقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر. فعند ذلك ماذا يا أخوان؟ ليش بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر؟ لأنه مش بس المهر بيتعلق به، النفقة أيضا، لأنه أنتم بتعرفوا نفقة الأقارب لا تقضى ولكن نفقة الزوجة تقضى. فعلى كل حال كالإقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر، وإنما يتوقف الإرث على اليمين، بس الإرث. بتقلي ما لازم إرث، ما لازم عدم إرثه انتفاء الزوجية، بقول لك لا حجية للأصل في هذا اللازم. وللتفكيك مجال واسع، منقول متعبدون بأنه لا يرث، ولكن لازم عدم الإرث وانتفاء الزوجية، فمننفي كل الآثار تاع الزوجية واللي منها المهر والنفقة؟ لا، هذا ما بصح. ليه؟ لأنه الآثار الأخرى للزوجية كالنهر والنفقة تثبت بمقتضى الإقرار، ولا مانع من أن يتنافى الإقرار مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع انتفاء الزوجية ظاهرا بنقوله وتركه الحلف في لازم مؤدى كل منهما.
ليش لازم عدم الإرث للزوجية؟ ما هو الإرث يثبت بحلفه اليمين.
اي
طب لو لم يحلف تنتفي الزوجية؟
الإرث
يثبت،
نعم،
بحلفه.
ايه
اذا لم يحلف بنتفي الزوجية، هو أجل
الزوجي. احنا عم نصور الإشكال اللي عم نستشكل، شو عم بيقول؟ اذا ما حلف لا يرث. طيب انت بس ما تورف، وفيك تقول انه الزوجية
سيبتي ولا يرث؟
الزوج يرث الزوجة.
فبس تقول لا يرث بدك تقول الزوجية منتهية. نحن قلنا هذا خلط بين عالم الواقع وعالم الظاهر. لا يرث ظاهرا هذا ما بيتنافى مع أنه قد تكون الزوجية ثابتة في الواقع، لا يرث ظاهرا، وعليه المهر والنفقة ظاهرا بمقتضى إقراره. واضح الكلام؟ فالمستشكل ما تميز عنده الواقع عن الظاهر. نحن قلنا له التفكيك غير ممكن واقعا، أما بالظاهر يمكن التفكيك. قال وإنما يتوقف الإرث على اليمين لقيام التهمة. صحيح، لأنه نحن قلنا أنه يظن بأنه أجاز حتى يرث. وعود النفع، النفع بماذا؟ بإجازة النكاح إليه محضا، لأنه شو بيترتب على إجازة النكاح؟ إرثه منها، فهذا نفع يعود إليه، فهو متهم في إجازته. إيش الرواية قالت له بتحلف يمين أنه داعيك إلى الإجازة ليس الإرث. قال فيثبت ما يعود عليه، يعني الإجازة وحدها، لأنه متهم في إجازته، الإجازة وحدها لا تصلح لإثبات ما يعود إليه اللي هو الإرث، ولكن تصلح لوحدها في إثبات ما يعود عليه اللي هو المهر، لأنه هو متهم فيما يعود إليه أو فيما يعود عليه. متهم فيما يعود إليه لأنه متهم فيما يعود إليه الليل بتحلف يمين، أما فيما يعود عليه هو متهم أنه عم بجر على حاله التزام بالمهر والتزام بالنفقة، ما في تهمة فيما يعود عليه. فيثبت بالإجازة ما يعود عليه دون ما له وما يعود إليه مثل الإرث، بل هذا ثبوته يحتاج زيادة على الإجازة إلى يمين لأنه متهم فيه. ولا بعد، هذا جواب الإشكال، ولا بعد في تبعض الحكم، أي حكم؟ الظاهري. هذا التفكيك واقعا لا يمكن، ما ممكن أنه واقعا يكون يرث وليس واقعا يكون لا يرث وعليه المهر، لأنه واقعا إما زوج فيرث وعليه المهر، إما ليس بزوج فلا يرث ولا يرث وليس عليه المهر. واقعا هذا التفكيك لا سبيل إليه، أما بحسب الظاهر منقول هو ظاهرا لا يرث ولكن يثبت عليه المهر ظاهرا. قال ولا بعد في تبعض الحكم وإن تنافى الأصلان الموجبان لهذا الحكم، اللي هو عندنا أصل يوجب ماذا؟ يوجب الزوجية، اللي هو ماذا؟ أنه إذا حلف يرث، فتثبت الزوجية بالملازمة. عفوا، عندنا أصل ينفي الإرث، إذا لم يحلف لا يرث، فتنتفي الزوجية بالملازمة. وعندنا أصل يثبت الزوجية، وهو ماذا؟ أقرار على نفسه، إجازة لتشكل إقرار على نفسه بالمهر. فإذا ثبت المهر بالإقرار لازمه الزوجية، ما في مشكلة يتنافى الأصلان، بس متنافيين الأصلان في ماذا؟ في لازم كل واحد منهما. يعني الحلف ماذا يثبت أولا؟ مؤدى ماذا يثبت الحلف أولا؟ عدم الحلف ماذا ينفي أولا؟ ينفي الإرث، والزوجية تنتفي بالملازمة. الإقرار ماذا يثبت أولا؟ المهر، والزوجية تثبت بالملازمة. فهون الأصلان متنافيان بحسب ماذا؟ بحسب لازم مؤدى كل واحد من الأصلين، ما في مانع. وهذا له مظاهر كثيرة في الفقه، مثل ما قلنا بقول أنا أصالة عدم التزكية، طيب ماذا تثبت أصالة عدم التزكية؟ حرمة الأكل، لازم حرمة أكله أنه ميتة، لازم أنه ميتة نجس فينجس المرق. طيب استصحاب الطهارة ماذا يثبت؟ جواز شرب المرق، طهارة المرق عفوا، طهارة المرق يعني يجوز شربه، يجوز شربه يعني هو غير نجس مع أنه اللحم فيه، يعني اللحم غير نجس، اللحم غير نجس يعني منه ميت يعني مذك. فبحسب اللازم كل واحد من الأصلين ينافي الآخر، ما في ضرر. وهذا توضيحه في الأصول. نعم.
الأصل الأول إذا لم يحلف لا يرث،
أحسنت.
هيك
إذا أقر على نفسه بحق مالي نفذ إقراره في حق نفسه، وهو أقر بس أجاز النكاح، يعني عم يقر لها بحق مالي وهو المهر والنفقة للمتوفاة. قال وله نظائر، هذا اللي هذا التباعد الحكم الظاهري وتنافي الأصلين بحسب لازم مؤدى كل واحد منهما له نظائر. وقد تقدم مثله، وين تقدم بالمسألة لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية، إذا بتتذكروا تقدم مثله ما لو اختلفا في حصول النكاح. هونيك شو قلنا؟ فإن مدعيه اللي عم يدعي النكاح قلنا هو عم يدعي المزوج لهند، وأخت هند ادعت أنها زوجة له، قلنا فإن مدعيه مدعي النكاح يحكم عليه بلازم لوازم الزوجية. شو هي لوازم الزوجية؟ إلا حرمة الخامسة.
هي لو ادعت على الزوجية هذا المسألة ظاهرة
بلي؟
إنها يحكم عليها بأنه لو ادعت هي على الزوجية
بلي؟ هو مفروض مسألتنا هذا، فإن مدعيه يحكم عليه بلوازم الزوجية. نحن مفروض مسألتنا كان في دعويان، هو يدعي على هند الزوجية وأخت هند تدعي عليه، وبصورة من الصور قلنا مدعي الزوجية يحكم عليه بلوازم الزوجية اللي هي قلنا حرمة الخامسة، حرمة أمها وبنتها، ثبوت المهر. طيب يحكم عليه وغير ذلك، يحكم عليه بلوازم الزوجية دون المنكر، دون المنكر. فهون ماذا حصل؟ حصل تبعيد، لأنه إذا عم نحكم عليه بلوازم الزوجية ثبوت اللازم يكشف عن ثبوت الملزوم ما هو الزوجية. طيب المنكر عم ننفي عنه لوازم الزوجية، يعني هي ما وجبت متنه. ما إذا ما وجبت متنه يعني الزوجية منتفية، فلازم الأصل الجاري في حقه ثبوت الزوجية، ولازم الأصل الجاري في حقها انتفاء الزوجية. هذا تفكيك بحسب الظاهر وما في منع منه. لذلك قال دون المنكر ولا يثبت النكاح ظاهرا. اللي ثبت ظاهرا ما هو؟ آثار النكاح في حق المدعي، واللي انتفى ظاهرا آثار النكاح في حق المنكر. أما الزوجية فليس لها مثبت ظاهرا حتى نقول يجب ترتب جميع آثارها ولا يمكن التبعيد والتفكيك. قال وإطلاق النص بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر. يا إخوان وين عندنا إطلاق النص أنه يتوقف ثبوت الإرث على حلفه؟ الرواية إطلاقها بتوقف ثبوت إرثها على حلفها، لأنه مفروض الرواية المتوفى هو الزوج والمجيز الثاني هو الزوجة. بس نحن تعدينا بالنهاية فما عاد في خصوصية لكون المتوفى هو الزوج والمجيز الثاني هو الزوجة، تعدينا إلى ما لو كانت المتوفاة هي الزوجة والمجيز الثاني هو الزوج. لذلك الإطلاق اللي موجود في مورد النص يمكن التمسك به في هذه الصورة أيضا، لأن المشهور تعدوا إلى صورة العكس بإلغاء الخصوصية عرفا. طيب بتقلي النص وإطلاق النص بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر. شو هو الدليل الآخر؟
إقرار على نفسه،
هو الإقرار، إقراره على نفسه. ما في تنافي، الرواية هذه بتكون بينت حكم من الأحكام المترتبة في هذا المقام، إنه إذا أجاز ولم يحلف لا يرث، والأثر الآخر المترتب على الإجازة يثبت بدليل آخر وهو ما دل على أن إقرار العقلاء في حق أنفسهم جائز. واعلم أن التهمة بطمعه من الميراث لا تأتي في جميع الموارد، هذا اللي ذكرناه فيما سبق، إلا مش دائما يكون متهما. وظاهر الرواية أن اليمين لأجل دفع التهمة، لذلك قال واعلم أن التهمة بطمعه في الميراث لا تأتي في جميع الموارد إذ لو كان المتأخر هو الزوج، يعني اللي ماتت هي الزوجة والمجيز الثاني هو الزوج،
لو كان المتأخر هو الزوج والمهر والمهر بقدر الميراث أو أزيد انتفت التهمة. ساعتها فينا نقول له أنت عم بتجيز النكاح لأنه بدك تورث، بيقول لك ما أنا المهر اللي رح يثبت علي بإجازتي للنكاح أد الميراث أو أزيد الميراث، ما في تهمة هون. وينبغي هنا عدم اليمين، ينبغي هنا عدم اليمين. بتقول له الولي مطلقة ما قيدت بصورة التهمة. أقول لك صحيح، ولكن مناسبة الحكم والموضوع من أقوى المقيدات.
بس فيها جهة تعليل الولي
كمان. نعم.
وتحلف بالله ما دعاها إلى أهد الميراث إلا رضاها بالتزوير.
ما قال إذا كانت متهمة تحلف بالله، بس واضح أنه مناسبة الحكم والموضوع وكون حلفة على أنه ليس الداعي إلى الإجازة هو الميراث، واضح أنه هذا الحكم ثابت في صورة كونها متهمة في إجازتها وأن إجازتها طمعا بالميراث. أما مع عدم الاتهام لا شك أنه الرواية قاصرة عن شمول المورد اللي ما بيكون في تهمة فيه. واضح الكلام؟ دائما يا أخوان مناسبة الحكم والموضوع قد تخصص العام وتقيد المطلق، وقد تعمم وتوجب الخروج عن مورد النص إلى غيره.
يعني إذا هي ما عندها انتفاء التهم في حقها،
ما في حاجة إلى اليمين مع انتفاء التهم سواء في حقه أو في حقها. ذكرنا انتفاء التهم في حقه، قلنا كما لو كان المهر اللي رح يثبت عليه أزيد من الميراث أو مساوي للميراث
حقها لو لم يكن له تركه.
بل كذلك بيجي. قال انتفت التهمة وينبغي هنا عدم اليمين. عدم اليمين طبعا بأي صورة؟ إن لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة بحيث يترجح اللي هو أعيان التركة على ما يثبت عليه من الدين. يا أخوان المهر اللي رح يثبت عليه قد يكون مساوي للتركة أو أزيد بالقيمة، بس رغم ذلك بيكون متهم بالإجازة أحيانا. ليه؟ لأنه هو غرض مش متعلق بالقيمة، غرض متعلق بعين التركة. التركة هي كتاب ما موجود إلا عندها. صحيح المهر اللي رح يثبت عليه بقدر قيمة الكتاب، بس هو إذا ما أجاز ما بيحصل على هالعين، على هذا الكتاب، فبكون متهم بإجازته أو لا؟ متهم بإجازته. ليش؟ لأنه صار عنده مرجح، عين التركة صارت ترجح الإجازة بالنسبة إليه، لأنه لا يحصل على هذه العين وإن كانت مساوية قيمة للمهر أو أقل قيمة من المهر، بس لا يحصل عليها إلا بماذا؟ بالإجازة النكاح حتى تنتقل إليه بالإرث. فهم تتحقق التهمة. لذلك قال إن لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة بحيث يترجح، يعني إثبات أعيان التركة وإجازة النكاح للحصول على أعيان التركة، على ما يثبت عليه من الدين حتى لو كان ما يثبت عليه من الدين مساويا أو أكثر، بيصير الرجحان لأعيان التركة لأنه هو المنظور لأنه ليس القيمة بل العين اللي رح يورثها من هذه المرأة. أو كمان صورة أخرى لإتهامه، مع كون المهر يا أخوان مع كون المهر مساوي أو أزياد يكون متهم في الإجازة، أو يخاف امتناعه من أدائه. مع كون المهر أقل أو أزياد، مع كون المهر مساوي أو أزياد متهم. ليه؟ لأنه قد يكون هو أو يخاف من أدائه. قال
بيورث بس ما بيمنع ما بيدفع مهر.
قد يكون هو غرض من الإجازة، قد يكون هو غرض من الإجازة ماذا؟
يأخذ المهر
إنه بجيز أنا فبورث بيعطوني الإرث بامتنع عن أداء المهر، بالنهاية يكون ما جاءني مجانا، فبهالحال يكون متهم وغير متهم. متهم نعم، لو كان ممن لا يظن فيه الامتناع من أداء المهر لو ثبت عليه لا تهمة، أما إذا احتملنا أنه هو عم بجيز النكاح لحتى يحصل ربح مجاني، يلا أجزت النكاح
فأعطوني الإرث بيعطوا الإرث. طيب ادفع ما عليك من المهر يمتنع فتكون مرتاحاً، أو يخاف امتناعه من أدائه أي من أداء المهر أو هرأه ونحو ذلك مما يوجب التهمة. واضح الكلام؟ طيب الزوجة مثلا تكون متهمة مثل ما قال الشغل وقد لا يكون له تركة، بالنهاية الصوريات بيد المكلف، المهم أنه اليمين يحتاج إليه مع التهمة. قال ومع ذلك فالموجود في الرواية موت الزوج وإجازة الزوجة، وأنها تحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج. ما عندنا موت الزوجة وإجازة الزوج، بس تعدوا المشهور ماذا؟ بإلغاء الخصوصية عرفان. طيب فهي غير منافية لما ذكرناه. ليش غير منافية لما ذكرناه؟ لأنه نحن تعدينا إلى صورة العكس بإلغاء الخصوصية عرفان. بلي ولكن فتوى الأصحاب مطلقة في إثبات اليمين. الأصحاب يا أخوان قالوا تحلف اليمين، وما قالوا أو يحلف اليمين، المجيز الثاني يحلف اليمين وما قالوا إذا كان متهما. كيف منفسر إطلاق فتوى الأصحاب؟ إطلاق فتوى الأصحاب مثل إطلاق كلام الإمام، لم يقيدوا اتكالا على أن مناسبة الحكم والموضوع ظاهرة في التقييد. الإمام شو قال؟ قال تحلف اليمين ما دعاها إلى القبول إلا الرضا بالتزويج. من نفس اليمين اللي وجب عليها بينفهم أنه هذا الحلف لأنها متهمة وينتفي في صورة التهمة. فالأصحاب فتواهم مطلقة تبعا للرواية، ولكن مراد هو الحلف في صورة التهمة أيضا تبعا لما هو المتفاهم العرفي من الرواية، لأن مناسبة الحكم تغني عن التقييد وعن التصريح بالقيد في كثير من الأحيان. التاسعة تأتي والحمد لله رب العالمين. قالوا يحلفوا لأنه شو اليمين اللي بده يحلفوا؟ لأنه ما دعاه إلى التزويج إلا رضا بالتزويج وما دعاه للإرث، يعني متهم، يعني متهم، يعني فعلوا كما فعل يعني متهم. إطلاق النص بتوقف الإرث على حلفه.
توقف الإرث على حلفه مش إطلاق النص، نص النص.
ها؟
النص نص.
ها لا النص مطلق.
شو مراد بالإطلاق؟ شو اللي
بيطلق الإطلاق؟ يعني النص مطلق يعني لم يذكر فيه المهر. ما النص بالمفهوم شو بدل؟ النص منطوقه ما هو؟ إذا حلف يرث. مفهومه ما هو؟ طيب في شيء ذكر للمهر؟
لا لا ما في ذكر.
يعني إذا لم يحلف ليس عليه المهر؟
لا بس في ذكر المهر بأنه
لا إذا بالزوج إحنا عم نحكي بالزوج مورد النص. إيه بعد التعدي، بعد التعدي إحنا تعدينا من مورد النص إلى غيره. فهو شو عم بيقول؟ هذه تحتاج إلى توضيح غدا يا أخوي، لأن إحنا نتعدى بس بالإرث عن مورد النص إلى صورة العكس، أما بالمهر ما تعديناها، فلذلك ما فيك تتمسك بإطلاق النص لتحتج علينا. هذه غدا موضوعها إن شاء الله، تعالى ذكرني فيها بس.